يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم إخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا لمبحث الخيارات في كتاب اللمعة للشهيد الأول ولشارحه الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. وصل الكلام إلى مبحث أو الخيار السابع، خيار الغبن. وكان الكلام أنه في هذا الخيار يمكن للبائع وللمشتري، كان يناقش من البائع والمشتري لهما حق الفسخ مع وجود الغبن، يعني الفارق الكبير بين قيمة المبيع والقيمة الفعلية وقيمة اللي وردت بالعقد، وهذا مع الجهل بالحالة. أما مع العلم فلا خيار في بالفسخ للمغبون. يعني اصلا هو بعد احنا ما لا يصح ان نطلق عليه مغبون اسم مغبون، لانه عالم بالحال. احنا قلنا اذا كان جاهل بالحاله نعم نسميه مغبون، اما اذا هو يعلم بان هذا الفارق كبير ومطلع وبقناعته بارادته فهذا اقدم على البيع محاباه او غيره الى اخره. زين، يذكر انه يمكن الفسخ والزامه القيمه او المثل، هذا بالنسبه للمشتري. بعد يكمل يقول: وكذا لو تلفت العين او استولد الأمى. كلام على المشتري. اذا مره يكون العين من نشتريها العين تكون باقيه، فلذلك نفسخ العقد نرجع العين ونستلم الثمن المدفوع صعودا نزولا. احيانا يقول لا، العين تالفه ما موجوده، تالفه. اشترينا طعام وكنا اشترينا مثلا أمة واستولدناها صار عندها ولد، فاذا الامور بعد ما ممكن ارجعها. هاي شلون، شنو الحل؟ يقول نفس الحكم، له حق الفسخ، لكن شنو هو؟ يقول كما يثبت ذلك لو كان المتصرف المشتري والمغبون البائع. يعني كأنما البائع هو المغمون، بحيث أنه باع هذا الكتاب أو هذا الطعام أو هذه الجارية بسعر أقل من السعر المتعارف وأقل بكثير، وهو لا يعلم، يجهل بحقيقة الحال. فيقول بالحال ما البائع هو المغمون، له حق شنو أن يأخذ المثل أو القيمة. فإنه إذا فسخ، يعني إذا فسخ خيار، هو إذا فسخ ولم يجد العين أو كان هناك مانع من استرجاع العين كالأمة التي تلد، يرجع علما للمثل. أما تجيبون طعام مثل هذا الطعام اللي أنتوا أكلتوه، أو أمة مثل هاي الأمة اللي اشتريتوها، أو قيمتها، شو قيمتها، شو القيمة الحقيقية. وهذا الاحتمال يا هو احتمال الترجيح الحاصل في قوله وفيه نظر، لأنه ذكر أول مرة ذكر الرأي المشهور ثم بعد ذلك أورد رأيه، باعتبار أنه المشهور يذهبون أنه المشتري في بعض الحالات لا حق له في الفسخ، خصوصا إذا كان هناك تلف بالعين أو استيلاد للأمة، ما لحق. الشيخ المصنف يقول فيه نظر، لذلك الشارح يقول وهذا الاحتمال، يعني النظر، يقول لم أجد متجه يعني وجيه معقول، ولكن لم أقف على قائل به. هسه بعض المحشين ذكروا أنه نعم يقول هذا القول صرح به جماعة من الأصحاب، يعني ربما أن الشيخ المصنف رحمه الله عليه الشهيد الثاني، عفوا الشارح الشهيد الثاني، لم يطلع، أو ربما ذكروا فيما بعد زمانه. على كل، فيقول لم أقف على قائل به، وأن كان الرأي يعني وجيه، ولكن أنا ما شفت واحد ذهب إليه. نعم يستدرك الشارح، نعم لو عاد المشتري، المقصود يعني أنه الملك ممكن يعود إلى المشتري. كلام هنا نعم لو عاد الملك، يعني هذا إلى ملكه، العين المباعة عادت إلى ملك المشتري، شلون تعود؟ بفسخين أو إقالة أو غيرهما من الموارد، أو موت الولد، يعني باعتبار الأمة التي تلد أصبحت يعني لا يمكن التصرف فيها من بيع هبة إلى آخره. فإذا مات الولد بعد عادت إلى وضعها الطبيعي، فيقول بالحالة جاز له لهذا المشتري أن يفسخ، اعتبار كل الموانع اللي كانت موجودة اللي تمنع من الفسخ زالت، فيقول له الفسخ إن لم ينافي الفورية. الفورية يعني شنو؟ يعني الحكم بأن خيار المشتري في المقام بسبب الأسباب المذكورة إنما هو في شنو؟ في صورة القول بكون خيار الغبن فوريا. يقول هذا يشترط إن شيء شرعي، إن لم ينافي الفورية، يعني مع عدم منافاة هاي الأسباب المذكورة للفورية. فإذا ما فوري كأنما شنو أشكل، يعني كأنما يشترط يقول يجب إذا ارتفعت الأسباب مباشرة أن يبادر هذا المشتري إلى فسخ العقد، مو يظل وراء فتسنة سنتين لأن هذا الفورية انتهت. يعني شنو؟ يعني كأنما أنت راضي، أنت رضيت بهذا البيع. لذلك هذا التراخي الكبير أو عدم الفورية يؤدي إلى سقوط هذا الحق اللي هو حق الفسخ. لذلك اشترط يقول هذا إلا منافي الفورية. الآن يبدي الشارح من الآن يبدي يبين، يعطينا مجموعة من الأمثلة أو مجموعة من الصور التي تتعلق بالتصرف. يعني يقول التصرف يعني مو شكل واحد، لا، التصرف له أشكال كثيرة، وهي حقيقة من المسائل الابتلائية. لذلك الشارح هنا يبدي يتكلم كثيرا حول هذه المسألة الابتلائية. زين، فيقول واعلم أن التصرف مع يعني تصرف في العين سواء كان ثمن أو مثمن، التصرف مع ثبوت الغبن، احنا قلنا شنو هو ثبوت الغبن؟ الوجود الفارغ الكبير الغير معتاد والجهالة، هذان الشرطين الأساسيين فثبت عندنا الغبن. هذا تصرف شنو؟ يقول هذا التصرف إما أن يكون في المبيع المغبون فيه، يعني نفس العين المثمن المثمن مو ثمن، أو التصرف يكون أو في ثمنه، ثمن سواء كان نقود أو أعيان. مثل بيع مرة أنا أقول بعت الكتابة بدرهم، الباء هاي متعلق الثمن، الدرهم هو الثمن. ومرة أقول بعت الكتابة بقلم أو بعشرة أقلام، الأقلام هذا شنو صار؟ هن الثمن، فصار بيع عين بعين. فيقول هنا مرة يكون التصرف بالعين المثمن، ومرة يكون بالثمن في ثمنه، ومرة ثالثة يقول أو فيهما تصرف من الجهتين، نتصرف بالثمن وبالمثمن نتصرف. عندنا هذين ثلاث أوجه ممكن نتصور للتصرف، أو في ثمنه أو فيهما. الدور بعد الشارع أيضا يبدي يفصل كل واحد منهم، إذن ثلاثة أقسام. ثم إما أن يخرج، هذا يعني أن التصرف يخرج أو يخرج عن الملك نهائيا، أو يمنع من الرد كالاستيلاء، يعني يخرج عن الملك يبيعه. أنا مثلا اشتريت كتاب بألف دينار هو قيمته 500، ما أعرف، أنا ما أدري، انغبنت بالمعاملة، بس أنا سويت هذا الكتاب ما عجبني، بعته إلى طرف آخر، بعته مثلا وربحت عليه مثلا أو أي شيء، بعته فخرج عن ملكي. فليقول ثم إما أن يخرج عن الملك أو يمنع من الرد كالاستيلاد. قلنا هذا استيلاد مانع من الرد، هذا التصرف مانع من الرد. زين، أو يرد أو يرد على المنفعة خاصة، يعني هذا التصرف يكون على المنفعة، مثل إيش؟ يقول كالإجارة، أو يوجب تغير العين، تصرفنا يوجب تغير العين بالزيادة العينية، مثل إيش؟ كغرس الأرض، اشترينا أرض وغرسنا بها صارت زيادة، أو الحكمية كقصارة الثوب، صار يعني نظفناه من الأوساخ من أصباغ قاصر، يعني يخلي الثوب أبيض يزيل عنه كل الأصباغ والألوان، كقصارة الثوب هم زيادة، قبل كان ملون يعني به كثير من الأوساخ قصرناها صار نظيف، هذه زيادة الحكم، أو المشوبة زيادة التصرف المشوبة، زيادة المشوبة كصبغه، كان أحمر سوينا مثلا أزرق أو أسود إلى آخره، خصوصا بأيام الحزن يحتاجون اللون الأسود، فهذا الأزرق ربما أو الأحمر ربما ألوان مفرحة ما يحتاجون، من صبغنا أسود زادت قيمته باعتبار عليه طلب، أو النقصان بعيب ونحوه، أو بامتزاجها. يعني خلطنا مثلا حنطة رديئة حنطة جيدة أو بالعكس بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي إذا كان الساويات أو الشركة بالأجود أو الشركة بالأردة أو الشركة بغيرها بغير جنس ربما حنطة بشعير حنطة بروز أو بهما على وجه الاضمحلال بحيث يعني بعد ما عندنا الحنطة الأصلية اللي احنا بعناها واشتراها كالزيت يعمل صابونا أو لا يوجب شيئا من ذلك من هذين كل التغيرات والتكيفات. هاي كلها ممكن صور نصورها للتصرف. ثم إما أن يزول هذا التصرف اللي صورناه إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده أو لا يزول، لأن كلهن صور أيضا على رأسي. طبعا الشارح ممكن بعد قليل يبدي يذكرهم كلهم واحد ورا الثاني. والمغمون إما أن يكون البائع فقط أو أن يكون المشتري فقط أو اثنيناتهم يكونون مغمونين. فهذه جملة أقسام، جملة يعني عامة، يعني أكو هناك أقسام ثانية بس إحنا نقول ذكرنا الأساسيات يعني الابتلائيات. فهذه جملة أقسام المسألة ومضروبها إذا تضرب يعني واحدة في غير في عددها ومضروبها يزيد على 200 مسألة، وهي هذه المسائل مما تعم بها البلوى ابتلائية يعني، وحكمها غير مستوفى في كلامهم. يعني كلام علمائنا ما أحاطوا بكل هذه المسائل الإجمالية فضلا عن المسائل التفصيلية. زين الآن يقول وجملة الكلام، بس هو ذكرها على يعني عددها على السريع، يبدأ الآن ببيانها تقريبا بشيء من التفصيل. يقول وجملة الكلام فيه، يعني هذه الأحكام المسائل المذكورة الابتلائية نعطيكم حكم إجمالي مو كل التفاصيل. وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع، خلاص هذا القسم الأول لأنه قال آخر شيء، والمغبون إما البائع أو المشتري أو كلا أو هما. هسه القسم الأول إنه البائع هو اللي يكون المغبون. شلون المغبون؟ يعني باع العين اللي عنده بسعر أقل كثيرا من السعر الحقيقي الواقعي. إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا. يعني أنا صاحب مكتب مثلا وأنا جديد على الصنعة على المصلحة، بعت الكتاب اللي هو سعره بألف مثلا بعته بخمسمية، أو سعره 5000 بعته بألفين، الفرق كبير. بالحالة حتى يقول حتى المشتري إذا راد يتصرف بكل هالمسائل وامثلتها، حتى إذا راد يتصرف المشتري بهذه العين سواء كتاب أو طعام أو ملابس أو مصوغات ذهبية أو أرض إلى آخره، يقول إذا حتى إذا حدث تصرف لا يسقط خيار، يظل يبقى مرة يكون بالاستيلاد على سبيل الفرق، إذا هي قيمة الجارية اللي كانت عندي قيمتها الحقيقية مثلا 10,000 دينار، أنا ما أعرف بالمصلحة وقنعوني جماعة قالوا هاي قيمتها 5,000 بعتها 5,000، الفرق كبير جدا. زين هسه من أريد أسترجعها أريد يعني أسقطها أستعمل خيار الغبن، شفتها يعني هذا حامل وربما ولدت، فبعد يمنع من هذا التصرف يمنع من استرجاعها. يقول نعم صح يمنع من استرجاعها ولكن يبقى لك حق الفسخ. فأني لما أفسخ إما تعطيني وحدة مثلها أو تعطيني قيمتها. زين فيقول لم يسقط خيار البائع المغبون بتصرف المشتري مطلقا على كل الحالات. فإن فسخ على سبيل الفرض فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا يوجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردها، يعني بعت الكتاب أو بعت لها الجارية لقيت الكتاب هو على ما هو ما لا مجلدة ولا كاتب عليها هوامش وتعليقات مثلا ولا أصيب بماء وأمثالها حتى يتضرر، كذلك لأنها باقية على حالها لم يدخل بها لم تكن حامل لم تلد إلى آخره. فيقول إذا وجد العين المباعة وهو مغبون بها ولا يوجد مانع من ردها، أخذها ما في مشكلة ويرجع الثمن اللي أخذه. فيقول فإن فسخ ووجد العين باقي على ملكي لم تتغير أخذها، هذا معناته. زين، وإن وجدها متغيرة صار أكو فشي، الكتاب تغير، الأم أصبحت حامل أو والدة بصفة محضة كالطحن والكسارة، يعني أنا اشتريت أو بعت كيلو الحنطة خلينا نقول بشي بألف دينار، وهو بالواقع سعره أغلى، حنطة مو دقيق، سعره أغلى مثلا بألفين دينار، فإذا لقيت هذه الحنطة نفسها أخذها، أما إذا لقيت الرجال طاحنها سواها دقيق سواها طحين بالمطحنة أو كسارة الثوب، فللمشتري بالحالة أجرة عمله. نعم، يعني من أريد أرجع آخر مثلا القيمة أو العين بالحالة أنا أحسب كل أجرة العمل الطحين أو الكسارة. ليش؟ باعتبار أجرة العامل أو العامل عمل العامل محترم، وهذا الرجل من أخذه كان يتصور مثلا أنه هذا السعر الطبيعي، بعدين أنت ردت تفسخ بسبب الغابن. يقول اللي هذا العامل اللي طحن أو اللي خسر الثوب أجرة العامل. زين، ولو زادت قيمة العين بها بهذا العمل بهاي الصفة المذكورة بهاي التصرف زادت القيمة، يعني هو مثلا كان ثوب مثلا متسخ بكمية كبيرة من الأوساخ من الألوان الصعب إزالته، وإحنا محتاجين قماش أبيض ما عندنا قماش أبيض، وهذا من بعتلياء قصر خلاه بقاصر زال كل الألوان والأصباغ وأصبح قماشا أبيضا، وهو هذا المطلوب حاليا بالسوق، هو المطلوب الأبيض مو الألوان، مثلا موسم حاج والناس محتاجين يروحون إلى الحج أو العمرة يحتاجون قماش أبيض، فيقول زادت قيمته علي طلب علي رغبة بهذا التصرف، يقول شاركه في الزيادة بنسبة القيمة. هنا راح يشارك المشتري للبائع في كمية أو مقدار الزيادة اللي حصلت في هذا الثوب قلنا بالمثال بنسبة القيمة، يعني إذا كان مثلا على سبيل الفرض الثوب اللي عندنا هذا المصبوغ قيمته مثلا 20 والزيادة اللي حصلت من المشتري بسبب عمله بسبب القصارة ما تصارت 30، إيش قد الزيادة؟ 10 مثلا، نسبة العشرة إلى الثمن الواقع عليه العقد اللي هو 20 إيش قد؟ ضعف العشرة، 20 ضعف العشرة يعني ضعف الزيادة، فالبائع هنا راح يشارك المشتري يشارك البائع بتلك النسبة، يعني بالحال راح يكون البائع إلى ثلثين من الزيادة، مو من الأصل من الزيادة، والمشتري إلى ثلث واحد من الزيادة، يعني كأنما المشتري راح يكون إلى تقريبا ثلاث دنانير وثلث من هاي الزيادة، والبقية 36 ست دنانير وثلثين للبائع. زين، هذا إذا كانت زادت قيمة العين. زين، وإن كان صفة هذا التصرف يؤدي إلى تغير صفة من وجه وعينا من آخر كالصبغ صار شريكا هذا المشتري شريكا بنسبته كما مر وأولى هنا، يعني نفس الكلام ولكن شنو بعد هذا صار عين ما ممكن تغير. ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس، يعني أنه هذا المشتري من اشترى الأرض قام يغرس بها أشجار مختلفة حسب رغبته وحسب فكرته من الأرض اللي اشتراها، بالحالة البائع يأخذ نفس المبيع ويتخير بين أن يقلع الأشجار أو يبقيها بهاي الأرض مع أخذ الأجرة. ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع اللي هو الأرض يعني، وبتخير بين قلع الغرس بالأرش بالتعويض يعني، أو يقول لا أبقي الغرس بالأرض لكن شنو أنا أجر منك هاي الأرض. ليش؟ لأن يعني طبعا سواء يقول لك لا ما هي الأرض وأنا الأرض، يقول صحيح هي أرض، بس هذا الرجل من لما خسر وتعب وغرسها من الأشجار ما كان معتدي، كان يعني يعمل بناء على أنه هذا الأرض أرض، فوضعها في الأرض بحق يعني مو بظلم مو بعدوان، لذلك احنا نقول نأجر مثلا نقدر نأجر للأرض والبستان او الاشجار تظل له، او يقول له لا يقلعها ونعوضك، هاي شجره جل قيمتها ما هي مغروسه وجل قيمتها هي مقلوعه نعوضها. زين، ولو رضي ببقائه، هذا البائع المغبون قلنا لو رضي ببقائه بها يعني يبقي هذا الغرس بالارض، واختار المشتري قلعه، يعني هذا البائع المغبون مثلا قال يا خلي هاي النخل اللي انت غرسته خلي، ليش قلع؟ ما عندي مشكله، ونتفق وياك على حل. المشتري قال لا انا بدي اقلعها، واختار المشتري قلعه، فالظاهر انه لا ارش له للمشتري باعتبار انه هو اللي اختار وجود الضرر على الاشجار مالته، يعني باعتبار البائع لما رجع المغبون يعني لما رجعت للارض اجاز، يقول خلي ليش انت تخسر، خلي ماكو مشكله. فيقول هذا اختار القلع، يقول لا، إذن الظاهر أنه لا أرش له، وعليه لهذا الشكل لما تقلع لا إلى التعويض، ولما تقلع الأشجار عليك أنه تردم وتحفر طب هذا الحفر اللي أحدثتني بسبب الغرس، وعليه تسوية الحفر حين إذن، ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة. ليش بالأجرة؟ يقول لي أنا الأرض أرض شخص آخر، لكن إحنا نسمح لك أن تبقي لأن باعتبار أنه أنت غرسته زرعته وأنت تتصور أنه هاي ملكك، لذلك ما من جبرك لا يجبر على قلع الغرس أو الزرع إلا بعد أن يحين أوان اقتطافه وتأخذه وكل شيء ينتهي. أما الأشجار فهذا صاحب الأشجار هو الخيار، أما يبقيها أو يقلعها، ولا قل اختار القلع مع إجازة البائع فعليه لا أرش له، وعليه غلق وستر هذني الحكم. زين، وإن وجدها ناقصة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.